الصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال المعترض: فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في جواب له في الطائفة القدرية. إذا استدلاله بكلام شيخ الإسلام الماضي استدلال في غير محله، لأنه سحب الكلام الذي يكون على من؟ على علماء المسلمين وأئمتهم، سحبه على الجهمية وعباد القبور، وهذا ما يقوله من يعرف يمينه من إيه؟ من شمال. طيب، نقل كمان عن شيخ الإسلام، يعني أنت لا تعدم أن أهل الأهواء ينقلون عن شيخ الإسلام، ينقل عن القيم هنا وهناك، ينقلون موجود، إلا بينقل من كتاب الله، ممكن أن ينقل من كتاب الله مش من كلام شيخ الإسلام من تيمية. فالخوارج أخذوا من كتاب الله، والمرجاء أخذوا من كتاب الله، والقدري أخذ من كتاب الله، والجبري أخذ من كتاب الله، كل بحسب فهمه هو. قال: فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في جواب الله في الطائفة القدرية. قال: كل من كان من المتنسكة والمتعبدة والمتفقهة والمتقعرة والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة، ومن أفقه من الملوك والأغنياء، والكتاب والحساب والأطباء والعامة، خارجا عن دين الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله، ولا يوجب ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله، أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله ظاهرا وباطنا، مثل أن يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يعينه، أو كان يعبد شيخه ويدعوه ويسجد له، لو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله، أو كان يرى أنه هو وشيخه مستغن عن متابعة الرسول، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا إيه ذلك، ومنافقون إن لم يظهروه. وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وآثار النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويعفو الله فيه لمن لم تقم عليه الحج، ما لم يغفره لمن قامت عليه الحجة، كما جاء في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حجة ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيه من النار، تنجيه من النار، تنجيه من النار. وأصل ذلك أن المقالات التي هي كفر بالكتاب والسنة، يعني هذا مازال إيه شيخ الإسلام، وأصل ذلك أن المقالات التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلقا، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان والكفر من الأحكام والمتعلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنهم وأهوائهم. الكفر طبعا يرجع فيه إلى إيه؟ إلى النص. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل إن قال إن الزنا والخمر حلال لقرب عديم الإسلام والنشأ ببادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي قالها، أو كما كان الصحابة يشكون في شيء مثل رؤية الله تعالى فيسألون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال: إذا مت فاحرقوني الحديث، فأمر الله البر فقال، فهذا يشك في قدرة الله في المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر عليه إذا فعل ذلك فغفر له. وهذه مسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وهذا الحديث في الصحيح، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عفى الله لهذه الأمة عن خطأ ونسيان، وقد أشبعنا الكلام في القواعد انتهى. فهو استدل بكلام شيخ الإسلام على إيه؟ على اساس ان الجهميه اللي موجودين هناك ان الاباضيه ان عباد القبور داخلون في كلام شيخ الاسلام، وبالتالي ايه؟ وبالتالي لا يكفرون لقله العلم باثار الايه؟ الرساله والنبوه. طيب كلام شيخ الاسلام كلام منضبط، كلام صحيح 100%، لكن هل ينزع الواقع عندهم؟ نشوف. والجواب ان نقول سبحان من طبع على قلوب كثير من الناس حتى قلبوا الحقائق، فان من زعم ان حكم من نشا بين اهل الاسلام كجهميه دبي وابي دبي يبقى ضبي، كجهميه دبي وابي ضبي الذين قد بلغتهم دعوة أهل الإسلام وقامت عليهم الحجة منذ أعوام. خلي بالك انتبع عشان كلامي يفسر بعضه بعض. يعني يقول هو لابد كما قال شيخ الإسلام لابد من الحج حتى في الأمور الكبار العظام. يعني شوف شيخ الإسلام ما قال أشياء لا أكبر منها، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه إذا لم تقم الحجة على هؤلاء فإنهم يعذرون حتى تبلغهم الحج. وإنما يكون في أزمنة الفترات التي لا علم فيها بأثار النبي وأثار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في غير زمن يتمكن الإنسان فيه من العلم ويوجد، ولكن الناس يعرضون. لكن هذا أراد أن يصدق هذا الكلام على مين؟ على الذي عنده. فقال الشيخ الذين قد بلغتهم دعوة أهل الإسلام دول بلغته وقامت عليهم الحجة منذ أعوام، والحجة مقام عليهم، وأهل الإسلام يبينون لهم. خلي بالك بلغتهم دعوة أهل الإسلام واحد، قامت عليهم الحجة منذ أعوام اثنين، وأهل الإسلام يبينون لهم ثلاثة، ويجادلونهم ومع هذا كله يكابرون، يبقى هم معاندون معارضون ولا يرعون عما كانوا عليه من الضلال لا يتركونه. حكمهم وما يقال فيهم حكم من كان قريب العهد بالإسلام، كيف تلحق هؤلاء بهؤلاء؟ ومن نشأ ببديهم بعيد ده تعبد بما عنده، كل اللي يعرفه عن الدين صلى بس أو صوم فقط أو صلى وصوم ولا يعرف شيئا، فهذا يستوي مع من قام بين المسلمين وعرف الدين وعرف كذا وبلغته الحجة وبينوا له ومع ذلك عاند وعارض، يلحق هذا بذاك أبدا؟ فهل لأهل هذا القول حظ من النظر والدليل أو هو سطسطة من الضلال عن سواء السبيل؟ يبقى إذن هنا هو نفى أن يكون كلامهم إيه؟ أن يكون كلام شيخ الإسلام مطابقا لما هم عليه، هذا لا يكون. لكن هل نفى شيخ الإسلام، هل نفى هنا ان اشتراط شيخ الإسلام إقامة الحجة والبيان خلاص، وان الأزمان تختلف وان الدور تختلف وان الأحوال تختلف والإنسان إنما يكلف بحسب ما بلغه، لأن الشرائع لا تثبت إلا بالبلاغ والدين لا يثبت إلا بالبلاغ، فمن لم يبلغه شيء كيف يحاسب عليه؟ لكن إن بلغه فأعرض عنه ولم يعمل به فذاك المقصود الذي لا عذر له. يقول بقى انا ما فهمت، انا عند مشايخي، انا عند ائمتي، عند علمائي، هذا كله لا يعذر، هذا كله لا يعذر، لان اشتراط فهم الحجه ليس شرطا عندنا، انما الاشتراط عندنا هو اقامه الحجه. هذا قاله ابن تيميه، وهذا قاله ابن عبد الوهاب، وهذا قاله كل امام من ائمه المسلمين، ومن قال غير ذلك على هؤلاء فقد اتهمهم. فضلا ان يكفر من اعتقد ذلك، من يقول لازم إقامة الحج حتى يكفر المعين مع عدم النزاع، فأنا من دعا بدويا كان كافرا، من سجد لقبر كان كافرا، هذا ما في نزاع كنوع. ولهذا لم يفهموا كثيرا من كلام الأئمة لما قالوا ذلك في النوع فأنزلوه على العين، يفكر ان هو لما انت ما تكفرش محمد الذي لم يسمع عن هذا من قبل قط، لم يسمع حتى تبلغ تبين له، اذا لم تقل هذا يبقى انت ايه؟ يبقى انت لم تكفر من عبد البدوي الذي قاله العلماء والائمه، وبالتالي من لم يكفر كفر فهو كافر. وعلى هذا إذا صح شيخ الإسلام كافر ابن عبد الوهاب، لأنه قال وإن كنا لنكفر من عبد القبر أو الصنم الذي عند قبر أحمد البلوي لعدم وجود من ينبهه، يبقى هو كافر. وابن تيمية لما بيقول هنا كافر يبقى هو كفار على رأس الكفار، لأن كلامك مثلما يتكلمون. أو ابن تيمية له مذهبان، أو ابن عبد الوهاب له مذهبان يتناقضان ويتناطحان، ومات وهما مكتوبان عند تلامذتي وعند أصحاب إلى الآن. وكلام شيخ الإسلام الذي أورده هؤلاء الجهلة في القندرية لا في القدرية، وهذا الكلام قد أورده داود بن جرجيس طاغية العراق فيما اعترض به على شيخ الإسلام محمد بن عبوهاب رحمة الله. ومراد هؤلاء الجهال أن هؤلاء القندرية ومن حل أحدهم ممن ذكره شيخ الإسلام ممن هو خارج عن الدين الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، الذين لا يقرون بجميع ما أخبر الله به على سنة رسوله، ولا يوجبون ما وجب الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أو يدينون بدين يخالف الدين إلى آخر كلامه، أنه إذا وجد أحد من هؤلاء ممن لم تقم عليه الحج ولم تبلغ الدعوة لا يكفر حتى تقام عليه الحج. أن حكم الجهمية وعباد اللي هم يعني شيخ الإسلام بيقول أنه إذا وجد أحد من هؤلاء ممن لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة لا يكفر حتى تقام عليه الحج، ما فيش إشكالية في ذلك. بس الإشكالية في بقى أنهم زعموا أن هؤلاء كإيه، أن حكم الجميع عباد القبور والإباضية وغيرهم من طوائف الكفر ممن قد نشأ في الإسلام وبين أظهر المسلمين ويسمعون كتاب الله وسنة رسول الله ويقرؤون فيهما وكتب أهل الفقه والحديث قد انتشرت لهم في جميع الأقطار أشد الانتشار ويعرفون ما عليه أهل الإسلام، ثم يخالفونهم عمدا على علم ومعرفة إلى ما عليه أسلافهم الماضين من الملاحدة والمشركين حكم أحد هؤلاء القندرية ومن حذى حذواهم ممن لم تبلغ الدعوة ولم تقم عليه الحجة. ولهذا لابد أن يفرق بين واحد يأتي بهذه الشركيات والكفريات وتبين له عنده بقى شبهات، لابد أن يفرق بين هذا وبين أصلا من لم يسمع هذه مخالفة، ولأن هذا شرك ولأن هذا كفر ولأن هذا كذا وفعله وظن أن هذا لا يخالف ونفسه تتحرك لطلب الهدى، ويعلم الله بنفسه لو عرف الحق لأجابه. لابد أن يفرق بين المقامين، وكل الأئمة فرقوا على ما سنذكر بين المقامين، بالمقام نفس تريد الهدى ولكن قد أخطئ ما عرفت، وبين نفس تعاند وتجادل وتدافع وترد ما قاله العلماء، هذا يعذر وهذا لا يعذر في الكفر وفي الشرك في كبار مسائل وصغارها. المهم عندنا ايه؟ المهم عندنا المعرفة والبلاغ، بلغ بلاغا صحيحا فهم الخطاب المراد، عرف ان الله نهى عن الشرك، نهى عن الذبح، نهى عن النذر، وان هذا الشرك اطول من خروج ملة الاسلام، ومع ذلك دعا ونظر وقال دعك من هؤلاء السنية، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. اما رجل في بلد ما يسمع عن هذا ولو كان بين المسلمين واتى هذا الشيء وذهب واخذ وفعل نذرا، فقال له رجل ماذا تصنع؟ هذا شرك اكبر. قال اعوذ بالله، هذا شرك اكبر، ده انا اذبح قربة لله. قال هذا شرك. قال معاذ الله، ما سمع، كما سجد معاذ للنبي فسلم، وكما قالت الجوارح وفي نبي يعلم ما في غد. قال الشيخ فهذا يجعل هؤلاء كهؤلاء، يجعل هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة. وقد أجاب على هذه الشبهة شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ثم أعلم أن لكل قوم وارثا، واعرف مواردهم تعرف مصادرهم وخذ قياسك تعليلا وتشبيها. قال الشيخ رحمه الله والجواب أن يقال هذا العراقي يتكثر بما ليس له ويخرج عن محل النزاع ويوهم الجهال أنه قد أفاد وأجاد وهو في ظلمات لا تنقشع ولا تكاد. وهذا الكلام الذي حكاه عن شيخي صريح في تكفير من خرج عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، أو لا يقر بجميع ما أخبر الله به على سيدنا رسوله، أو لا يوجب ما وجب الله ورسوله، أو لا يحرم حرام الله ورسوله، أو كان يدين بدين. كل هذا الشيخ يرى، الشيخ الإسلام يرى أن هذا كفر وأن هذا شرك، إلى أن قال فكل هؤلاء كفار. الشيخ الإسلام قال كل هؤلاء كفار إن أظهروا منافقون إن أبطنوا. فجزم بكفره وبينقض عن شيخ ابن تيمية، فجزم بكفرهم وقرره. وهذا عين كلامنا، ولم نزل على الشيخ حرفا واحدا، بل كلامه أبلغ ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير. وأما قوله وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة فلقلة دعاة العلم وفطور الرسالة وكثير منهم لم يبلغوا ذلك، وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل إلى كذا ما لا ويغفر له ما لم تقم عليه الحجة، ما لا يغفر لمن قامت عليه الحجة إلى آخر كلامه. فهذا هو الذي تمسك به العراقي، أعني هذا الكلام الأخير، فظن أنه له لا عليه، وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين. فإن نزاع في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد ثم تبين في عداوته ومسبته ورده، الله أكبر. خلي بالك، قال لك إحنا النزاع في إيه؟ هو كلام الشيخ الإسلام ما بنختلفش عليه، إنما إحنا نزاعنا معكم في إيه؟ في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد ثم تبين في عداوته ومسبته ورد. انتبه يا اخي، انتبه، بارك الله فيك. لا من لم تقع الحجة، لا من لم يعرف التوحيد ولم يتبين في عداوته، بل ان عرف التوحيد التزمه وقام به، فانه فرق بين النوع والعين، كما فعل هذا العراقي، او اعرض عنه فلم يرفع به رأسا كحال جمهور عباد القبور، او لم يعلم لكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخرج الارض واتبع هواه ولم يلتفت الى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به. يعني لو كان الامر يا اخوان بالميثاق والفطرة والعاقل كان بقى فيه داعي لكل هذا الكلام، خلاص الكافر كافر وانتهت المسألة، والمشرك مشرك وما فيش داعي بقى لله الرسل ولا الكتب ولا كلام منزل. انما الرسل والكتب الحاجات دي للآخرة بس، انما الدنيا لا، الدنيا كله كفار. جاءه رسول او لم يأتيه رسول، قامت حجة او لم تقم حجة، كله كفار. كل من يأتي الكفر يبقى كافر على طول بدون اي ضوابط. في الذين يعلمون في غد كافر، تب بقى يا كافر، سجد يا كافر، معاذ كافر، تب بقى يا كافر. من الذي قال هذا؟ انما العلماء حتى الذي يكفرون العين فلأنه انتفى شرط الجهل عندهم. حتى ابن باز يقول من يكفر مسائل العقيدة وكذا، لأن الحجة عنده قامت وحصل إعراض وعناد، فضلا أن تكفر من لم يكفر. إيه ده؟ من الذي علمك كده؟ من الذي علمك هذا؟ منين جبت هذا الكلام بقى؟ منين جبت هذا الكلام؟ الان الشيخ عبد اللطيف مع الإباضية عباد القبور ومع الجهمية الذين كفرهم 50 في 10 ومع عباد القبور، يفرق بين من اتى بهذا كله ومن كان على التجهم او عبادة القبور وبلغته الحجة ومنذ سنوات طوال واهل السنة يبينون، ومن يدافع عنهم. يعني ما اعطوش ده بيدافع عنهم، مش بيقول انا بريء، مش بيقول انا بريء من كل، مش بيكلم بالتوحيد ده نهار، ده انت قادم انت ما تعرفوش تفكوا خط في التوحيد ولا درست الامة رسالة. يقول لك سيبك من نص توحيد نظري. ايه يعني توحيد نظري؟ امال التوحيد العملي بتاع محمد بن عبد الله ايه؟ ان يكفر 83 مليون من 85 مليون، مصر فيها 85 مليون، اذا ما كفرش 84، لان لا يمكن على كلامهم يطلع مليونين في مصر، لا مليونين مين؟ هم إذا كانوا 20 يبقى مصر إلا 20، إذا كانوا 50 يبقى مصر إلا 50، إذا كانوا لأن لا يمكن حد يكون على منهجهم غيرهم، يبقى مصر كلها كفار على كلامه. ليه؟ للأحد الرجلين، يا ممن يأتي هذه القبور، يا ممن لم يكفر هؤلاء، هذا أو ذاك كافر، مفيش فارق، مفيش فارق. ده الواقع ولا في تجاوز؟ ده الواقع، يا كافر يا ساكت، والساكت كافر وده كافر. طب ومن يا اخويا العلم ده ما كانش عند الشيخ سليمان ابن سحمان وعبد اللطيف ابن وكل ابن عبد الوهاب وابن تيميه، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ لا ده لهم كلام في تكفير. سيبك من كلام، خلينا في هذا، وكلامهم واضح ولا بد من جمع كلامهم كله. انت يعجبك مين؟ مش ابن عبد الوهاب؟ مش ابن عبد الوهاب اللي يعجبك؟ ابن عبد الوهاب ما بيكفرش ليه؟ اللي بيعبد قال لك اصل كان خايف، كان ايامها كان خايف، ما كانش بيكفر اللي ايه اللي هو الصنم اللي عند احمد البدوي لعدم وجود من ينبههم، اللي بيعلل مش بيقول مثلا. طب حتى الخايف مش مجبور على الكلام، يعني انا لا اكفر هذا لان لو قلتها اقتل. ابن عبد الوهاب بيخاف، ابو عبد الوهاب اللي واجه الكره الارضيه بيخاف، ابن عبد الوهاب بيخاف. ان كان ان صح هذا فلن نتبع ابن عبد الوهاب قط. ابن عبد الوهاب ملبس في دين الله، ابن عبد الوهاب ضل مضل، ان ترك الامه في عماية وحاشاه. فهو العالم العلم وحيد دهره وفريد عصره، بل لم تات امه الاسلام من بعد ابن عبد الوهاب بمثله رحمه الله تعالى. طب وخفي ذلك على تلامذته؟ خايف؟ طيب بعد ما امن لماذا لم يراجع نفسه؟ طبعا ده ما ينفعش. قال لك حاجه كمان، ايه؟ قال لك ابن عبد الوهاب اصل خلي بالك رسوخه ما كانش مجاش مره واحده، تكامل رسوخه، فكان في الكلام اللي انت هتجيبه لي ده ايام ما كان لسه بيتعلم، انما الكلام اللي احنا نجيبه لك بعد ما رسخ. طب وما شطبش ليه قبل رسوخه؟ طب ما عدلش ليه فيما كتب وهو مناقض للحق؟ انتوا محتارين تقولوا ايه؟ محتارين تقولوا ايه؟ كفرتوا المسلمين. ده الواد بيدخل المسجد ما بيصليش ورا الناس، العيل من دول بيدخل ما بيصليش ورا الناس على طول ابدا. قال لا اه والله ما بيصليش. ليه؟ دين محمد، هو القائم دين محمد، واحد فيهم ابو بكر والثاني عمر والثالث عثمان والرابع علي رضي الله عنه، ولا عاد عجيبه شيخ الاسلام ابو هاب، ولا عجيبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ابن تيميه عنده تشويشات في العقيده لانه تاثر بالفلاسفه وبرد عليهم. وحقيقة ذلك والمذهب الحدادي القائم على الغلو الذي ضرب بإيه؟ بأصوله وجذوره، إنما لا منهج ابن عبد الوهاب ولا منهج ابن تيمية ولا هذا المنهج أبدا، تكفير الناس هكذا بدون علم ودراسة. لكن لو اقتصرت والله إنك تقول مثلا إن الحجة مقابل، شوف إن الجهل عذر، بس إحنا لا نرى شرطه الآن متحقق، إنه الآن الناس تستطيع أن تتعلم وتعرف زي ما يقول ابن باز مثلا وخلاص. وإحنا الموجودين دلوقتي اللي بيأتي بالشرك يبقى هو مشرك، نظرا، خلي بالك لازم تقول كده، نظرا لأن الحجة أقيمت. أوعى تقول إن أنا بكفر بدون حجة، خلي بالك معايا في هذه الألفاظ، لأن لو قلت أنا كفرتهم بدون حجة وإن لم تبلغهم الحجة وكفرتهم بموجب الميثاق والفطرة بقت مصيبتك مصيبة. ليه؟ لأنه ما قال هذا أحد أبدا. كل المسألة اشترط إقامة حج، لكن مسألة بقى إنها قامت ما قامتش اللي احنا بنسميه بقى تحقيق المناط استحقاق المعين لهذا، دي مسألة تانية. لكن احنا اللي يعنينا في المناقشة ايه؟ لانك انت تكفر على طول حتى لو مبالغة حتى لو ما قامت. ليه؟ لانه خلاص بالرسالة وما افادة الرسل والاكفاء الرسل عشان عذاب الاخرة. طب والدنيا؟ قالك لا ما خلي بالك النبي حكم على المشركين على طول حتى اللي قبليه واللي بعديه وهكذا. واخد بالك؟ ده المشرك. المشرك حد يقول هي مسلم؟ حد يقول المشرك الذي يعيش مشركا ويموت مشركا ده مسلم يعني لما تبلغه رسالة؟ لا حد يقول مسلم. ليه؟ لانه مشرك. ولكن لعدم بلوغه الرسالة يمتحن. انما حكم الدنيا عليه مشرك. اما المسلم الثابت اسلامه بيقين كيف تزيل عن الاسلام؟ فانت لم تفرق بين المسلم وبين المشرك، لم تفرق بين كلام العلماء في النوع وكلام العلماء في العين. لهذا انت تحتاج ان تدرس المسألة من جديد. فان المسلم عليه يثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين، ولا بد من توافر شروط وانتفاء الموانع. لكن انا في المشرك اقول لا بد من توافر شروط وانتفاء الموانع؟ ده لابن المشرك ابن الصغير بألحق به في الدنيا، من لم يبلغ في الدنيا بألحق به. طب وفي الاخره؟ في الجنه على الصحيح. والقول الثاني انه بيمتحن زي ابوه. فاعتبرنا عدم بلوغ الرساله خالص لم يسمع اعتبرناه في الاخره. تخلي المسلم زيه في الاخره تقول انا بحكم عليه بالشرك في الدنيا ثم في الاخره يمتحن؟ من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ النبي؟ وفينا نبي يعرف ما هي؟ وسجود معاذ هذا ايه؟ وهذا كلام ابن عبوهاب على ما سنوين بس يعني هذه بس ايه؟ فجزم بكفرهم. قال وإن كانوا فدي وكان شيخنا محمد عبد الوهاب يقر في المجالس الرسائية أنه لا يكفر. يا سلام، كان شيخنا التلميذ وشيخه، وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب الحقيقي، محمد عبد الوهاب الحقيقي. ماشي يا إسلام؟ صح صح يا إسلام، الله يكرمك. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقر في مجالس الرسائية أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ومن عرف دين الرسول بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته، وطارة يقول وإن كنا لنكفر من يعبد قبة الكوافر ونحوه لعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهجر إليه؟ ده كلام مين؟ وبيقر مين؟ تلميذ. واللي مصنف مين؟ ويقول في بعضها وأما من أخرج الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وإذا كان هذا شيخنا رحمه الله وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم؟ التكفير بالعموم ماشي يا عمر؟ تنسبه ليه ابن عبد الوهاب؟ يا عراقي يا مصري يا سعودي يا شامي، كيف تنسبون للشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب ان هو على طول كده؟ ما عندوش مؤهلات. ده بيقول لك وتارة يقول وان كنا لنكفر من يعبد قبة الكوافر ونحوه لعدم من ينبههم. الا امال فين الميثاق والفطرة؟ امال العقل والميثاق والفطرة فين؟ يعني مش قبة احمد البدوي بس، انما اللي بيتبين عداوته وبلاغته، بلاغته الحجة خلاص. ولهذا خلي بالك سلبيات النظر في هذا الموضوع اتت من قطع عدة. اولا عدم فهمهم لكلمة نفي الفهم واثبات الفهم لكلام ائمة الدعوة. ظنوا ان لما العلماء يقول لا يلزم الفهم إن يعني لا يلزم البلوغ، بينما العلماء يقولون أئمة الدعوة يعني ابن عبد الوهاب وخلافه يلزم الفهم. طارة نقول يلزم الفهم وطارة نقول لا يلزم الفهم. ليه؟ لأن هناك فهم مشترط وهناك فهم غير مشترط. فهم الخطاب مشترط، طب ايه رأيكم واحد دلوقتي في امريكا، خلاص هذا اللي في امريكا هناك عندهم الطريقة الاحمدية وعندهم روافض وعندهم حاجات من الحاجات دي، واسلم كلموه فاسلم وتعالى يا عم طوف طوف ولم يسمع قط عن خفال، وبعدين اسبوع اسبوعين مات الرجل على كده ويقول لك مشرك وهيمتحن يوم القيامة. طب مشرك ويمتحن يوم القيامة بناء على ايه؟ ايه اللي اشركته؟ اصل الميثاق والعقل والفطرة. كلام ده مين بقى؟ كلام ابن عبد الوهاب هاته، كلام ابن تيمية هاته. هات هات قال يقول لك اصل خلي بالك ان معاذ بن جبل لما سجد كان لسه ايه، اصل كان الامر لسه في الاول، فالنبي يعني سامح ما كفرش لسه في الاول. والله يا اخي اللي يعيش مع النبي يوم واحد، لو افترضنا يعني اللي يعيش مع النبي يوم واحد اظن احسن من اللي بيعيش في امثالنا في الاجواء ديت. اما اشوف واحد مثلا رئيس جامعة الازهر يقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البر وفي البحر حجاب، يعمل ايه بقى لعمي؟ ابي وابوك يعمل ايه لما يبقى عميد كلية القرآن الكريم بطنطا كل جمعة يسجد للبدوي؟ يعمل ايه يا اخي؟ خلي بالك، الله يبارك فيك، اتقي الله، انتبه بقى. اللي عايش مع النبي معاذ بن جبل، اللي عايش مع النبي يعذر اصل مكان كان لسه جديد. اه ومحمد بن زحمد وكعب الخير بنت علي ما تعذرش، حاجة عجيبة. حاجة تانية ان الكلام ده عمله معاذ في الاول ولا بعد ما بعثه النبي اليمن وراء ما هناك وجاء يسجد للنبي؟ انت اولى. النبي ارسله اليمن ليه؟ لماذا ارسل النبي معاذا الى اليمن؟ طب لماذا انتخبه؟ ده النبي بعث داعية، بل النبي بعث داعية ويجي يسجد يعذر، واخد بالك؟ واللي شايف دي كله قدامه لا يعذر. يا اخي حط ضابط يصلح للجميع، حط ضابط يصلح للجميع. بلغت لم تبلغ، قامت ما قامت، وارش نفسك. ده فضلا بقى انك تتجاوز هذا، ودي صراحة هي دي يعني محل انك تتجاوز هذا وتكفر كل من لم يكفر من تكفره. يعني اللي ما يقولش اهل مصر كلهم كفار الا العيال ديت يبقى ايه؟ يبقى كافر. والله اذا كنت تكفر ابن عبد الوهاب ماشي، ابن عبد الوهاب اصل تكمل ما تكملش رسوخه يا سيدي، واعتبر احنا برضه ما تكملش رسوخ، شويه شويه يمكن ربنا يهديني ونكفر مصر كلها يمكن. والله يا اخي احنا مش عارفين لأهل منين ولا منين، والله العظيم يا اخي ده حاجه عجيبه يعني، سبحان الله العظيم. هترد على مين ولا مين ولا تقول ايه ولا ايه؟ كل شويه عيالي يقراوا لك كتاب ده يقراوا مين؟ ده بيجيبوا مع النت، وحد بيقرا ده بيقرا ده هو ده هي شنطه متعبيه ايه؟ عايز اي حاجه كده على طول زي بتاع لي نصيب. من النت ده. لا يخرج النت الا ايه؟ واد نت، انما طالب علم مفيش، واد نت لا يعرف حاجه ولا لا يعرف الاول السطر ولا يعرف الاخر السطر، ولا يقرا رساله على بعضها كده ويقرا كتاب على بعض، انما ينتزع هنا وهنا وهنا وينزل وايه هو واحد ونشر وكل بياخد ولا يراجع. وهكذا كل حزب وكل جماعه انما بحث واحد وتبع الاف وملايين. ولهذا انا قلت لكم زمان لا يمكن تجد جماعه يرد اتباعه على شيخه. سمعت قط ان جماعه الاخوان ردوا على البنا؟ سمعت قط ان جماعه التبليغ ردوا على الياس؟ ده احنا بنحرك فيهم بلاش لاربع ايام ابدا. يقولك اطلع معانا، واللي انت عايز تعمله اعمله يا عم، عايز تيجي تعمل معانا ثلاث ايام ثلاث ايام، خمس ايام خمس ايام، بس احنا اربعه اربعه. هو الثلاثه اللي عندنا او الاربعه اللي عندنا ثابتين، انما انت يا سيدي تعالى معاه يبقوا ثلاث ايام، اطلع ثلاث ايام، اطلع يومين، يا عم احنا عايزين منك اي حاجه. خد بالك، انما لا يمكن. شوف 150 سنه لم يحرك التبليغيون مساله ثلاث ايام دول ابدا. ابدا. ولا بيان الفجر ولا النصره ولا البتاعه بتاعتهم دي، نفس الهيكله بالظبط، وكان محمد بن عبد الله قالها.
وكان محمد بن عبد الله استنقى له. لا يمكن اللي حطوا الياس الى اليوم، اللي حطوا البنا القطب الى اليوم، اللي حطوا عبد الرحمن الى اليوم، اللي حطوا ابو الحسن اشعري الى اليوم، اللي حطوا ابن الحلاج الى اليوم، اللي حطوا جعد بن درهم الى اليوم، اللي حطوا ذو الخويصره اعدل الى اليوم. ما في احد على السعوديه تغير ابدا، ما فيش جماعه سقطت، ما فيش طائفه سقطت ابدا، انما موجود جميع موجوده، معتزله موجوده، صوفيه موجوده، كل هذا موجود. ما في استعداد، نعوذ بالله. واذا كان شيخنا، وان كنا نكفي، طب هنقول ازاي؟ ده احنا كمان احنا مش حاجه، احنا عندنا كتب، بس هو المشكله ان الرساله صراحه كبيره وضخمه وجميله، وانا يعني مش عايز اخدمها حقها، ولا احنا يعني في كلام كتير ونقولات كثيرة جدا، بس خلينا احنا حتى في الرسالة، وان شاء الله بيجي، ان شاء الله بيجي كل حاجة. واذا كان هذا شيخنا رحمه الله، يعني انت هتقول ايه ده؟ وان كنا لنكفر من يعبد قبة الكوافر، ده كان قبل ولا بعد ولا ايه بالظبط؟ طب وبعدين ده ده, ده 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 المشايخ بيستدلوا بهذا، يعني مشايخه بيستدلوا بهذا. وان كان هذا شيخنا رحمه الله وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي وينسب اليه التكفير بالعموم ويحتج عليه بقول الشيخ ان اهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوه لا يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، والعراقي لبس الحق بالباطل وافترى على الشيخ ونسب اليه ما ليس من مذهبه وما لم يقل والزمه ما هو بريء منه، اللي هو ايه يا اخوان؟ تكفير بالعموم. والمقصود ان هؤلاء اوردوا كلام شيخ ابن اسلام تيميه في القلندريه واشباههم الذين ليس عندهم من اثار الرساله وميراث النبوه ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك كما أورد ذلك داود وشبه به فما أشبه ليلة البارحة. والإخوان من طلبة علم في عمان إنما كلامهم في الجامعة وعباد القبور وفي الإباضية، وهؤلاء بين أظهر المسلمين وفي أوطانهم، ويتظاهرون بالإسلام ويناظرون على مذاهبهم ويجادلون أهل الإسلام، فقد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة، ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن أهل الإسلام، ولو في أوقات فترات، ولا نشأوا في بادية بعيدة عن أهل الإسلام، وعندهم من أثار النبوة وكتب الحديث ما لا يمكن جحده، ومع ذلك كله قاموا في عداوة الدين وأهله، ولم يرفعوا بهذا الدين رأسا، ولم يلتفتوا إلى ما كان عليه السنة والجماعة، بل كبروا وعاندوا وأصروا على مذاهبهم واعتقاداتهم الخبيثة، وخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. حد يدافع عن دول؟ أبدا. حد يدافع عن دول؟ ولا يدافع عن اي انسان تبنى هذا المنهج، لا جهميه ولا صوفيه ولا شركيه ولا كبوريه ولا كذا ابدا. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في جواب له: فمساله تكفير اهل الاهواء والبدع متفرعه على هذا الاصل، ثم ذكر مذاهب الائمه في ذلك، وذكر تكفير الامام احمد للجهميه، وذكر كلام السلف في تكفيرهم. امال يعني ما ردش على الامام احمد هذا ليه؟ وإخراجهم إلى 73 فرقة، وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، وذكر أن أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجاة والقدرية. من لم يكفرهم يعني من لم يكفر بالنوع اللي يقول الجهمية الذين ينكرون علو الله، والذين ينكرون أن الله يتكلم، والذين ينكرون أن الله يفعل، والذين ينكرون أن الله يحب، والذين ينكرون أن الله ينزل، والذين ينكرون، اللي ما بيكفرش دول ففي كفرهم روايتين. مش اللي ما بيكفرش احمد ابراهيم علي اسماعيل كذا من هؤلاء اللي عرف او ما عرف، لا انتبه يا اخي. ومن هنا تلبس ايه على هؤلاء، خد بالك، تلبس على هؤلاء، فانهم لم يفرقوا بين ما قاله العلماء في النوع وما قاله العلماء في العين. طيب، وذكر ان اصول هذه الفرق من الخوارج والشيعة والمرجاء والقدريه، ثم اطال الكلام في عدم تكفير هذه الاصناف، واحتج بحديث ابي هريره قال: واذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل اما ان يلحق بالكفار من المشركين واهل الكتاب مع مبينته لهم في عامه اصول الايمان، فان الايمان بوجوب الواجبات الظاهره المتواتره وتحريم المحرمات الظاهره هو من اعظم اصول الايمان وقواعد الدين، واذا كان لابد من الحاقه اي المخطئ باحد الصنفين فالحاقه بالمؤمنين المخطئين اشد شبها من الحاقه بالمشركين واهل الكتاب، مع العلم بان كثيرا من اهل البدع منافقون النفاق الاكبر، فما اكثر ما يوجد في الرافضه والجهميه ونحوهم زنادقه منافقون، واولئك في الدرك اسفل من النار. فتبين بهذا مراد الشيخ وان كلامه في طوائف مخصوصه وان الجميع غير داخلين فيه، وكذلك المشركون واهل الكتاب لا يدخلوا في هذه القاعده، فانه منع الحاق المخطئ بهذه الاصناف مع مبينه لهم في عامه اصول الايمان. قال شيخنا رحمه الله. وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر ولم وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرج من الملة. وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنها مسائل مخصوص. وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعد الكبار كالحج يفسد بترك أركانه، وهذا عين قولنا بل وأبلغ من مسألة النزاع. قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع. صحيح وعند التوحيد بس وقع في إيه؟ أولا نفي قدرة الله، نفي المعاد، ما هو مش لازم الشرك، ما هو مواقف كثيرة منها الشرك ومنها إنكار المعاد ومنها إنكار الصفات كلها. وأما الخطأ في الفروع والمسائل الشرعية إذا انتفى أو إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، والمسألة ليست في محل النزاع. فإراد العراق لها هنا تكثرا بما ليس له وتكبيرا لحجم الكتاب بما ليس يغني عنه فتيلا. قلت: وإراد المعترض لكلام شيخ الإسلام ليس هو في محل النزاع أيضا، فإن الإخوان لم ينزعوا في هذه المسائل ولم يكفروا بها أحدا حتى يستدل عليهم أو يستدل عليهم بكلام شيخ الإسلام، كان كلام الشيخ إنما هو في مسائل مخصوصة وفيما قد يخفى دليله في المسائل النظرية الخفية الإكثرية كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما جحد علو الله على خلقه واستواء على عرش بذات المقدسة إلى آخر ذلك فلا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك، لأن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ومما فطر الله عليه جميع خلقه إلا ما اجتلته الشيطان عن فطرته، وأدلة ذلك من كتاب السنة معلومة مقررة لا تخفى على أحد. ثم قال الشيخ: وهل أوقع الاتحادية والحلية فيما هم عليه من الكفر والبواحي والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتل إلا بضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا من تحلوا من الفضائح الشنيعة وخلع رفقة الشريعة إلا اجتهادهم فيما زعموا؟ وهل قالت الروافض ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنى عشر وغيرهم ومسبة الصحابة ومثبت أصحاب رسول الله وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ هؤلاء سلف العراق في قوله إن كل خطأ مغفور وهذا لازم لهم لما حص عنه. فقف هنا واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي إن كل خطأ مغفور، هذا مستحيل طبعا، مش كل خطأ مغفور. والمقصود أن هؤلاء الجهال أوردوا كلام شيخ الإسلام ظن منهم أن كل اجتهاد وكل خطأ مغفور، وإن الجهمية المنكرين لعلو الله على خلقه وعباد القبور المتخذين الأنداد والآلهة من دونه داخلون في هذا الكلام وأنه مغفور لهم خطأهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. واعلم أن هذا المعترض قد حذف من كلام شيخ الإسلام أوله فقال فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في جواب له في الطائفة القدرية، وكلام شيخ الإسلام ليس في القدرية بل في القندرية، فلم يفرق النقد بل لفظين والطائفتين، فإن مذهب هؤلاء غير مذهب هؤلاء. والكلام المحذوف من جواب شيخ الإسلام في أوله هو إيه؟ وأما هؤلاء القلندرية المحلقين اللحى فمن أهل الضلالة وأكثرهم كثير بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة ولا الصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون، شوف خلي بالك، كافر بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة ولا الصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى وليس من أهل الملة ولا من أهل السنة. وقد يكون فيه من هو مسلم، قد يكون فيهم يعني من هو مسلم لكنه مبتدع ضال أو فجر فسق، إلا أن قال تجب عقوبة جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون كما يجب ذلك في كل معلن. يعني مع هذا كله قد يكون فيهم من هو مسلم لكنه مبتدع ضال أو فجر فاسق، إلى أن قال تجب عقوبة جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور، وليس ذلك مختصا بهم بل كان من كان من المتفقهة والمتعبدة والمتكلمة. فانظر ماذا أراد بحذف هذا وما ملخصه فيه، فإن من كان من المتنسكة والمتفقهة إلى آخر كلامه ليس من طائفة القلندرية. ثم نقل آخر فقال هذا الرجل قال رحمه الله في موضوع آخر بعد كلام ذكره: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفرا فيطلق الكفر فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فهذا كما في نصوص الوعيد أن الله تعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، يعني لا يقال هذا من أهل النار فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، ممكن واحد يعمل محرم ولكن ما بلغ التحريم، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، وكذلك الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل يعني مش في المعاصي بس، برضو كذلك الأقوال التي يكفر قائلها، فقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، ممكن رجل يأتي بقول كفري بس ما بلغتش، لم يبلغه الناس، وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده، ده حديث ضعيف، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرض له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق، خلي بالك مجتهدا في طلب الحق، فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا من كان، إنما المعرض اللي سمع وأعرض لا، سواء كان خلي بالك في المسائل النظرية والعملية، في المسائل النظرية والعملية، هذا الذي عليه أصحاب محمد وجماهير أئمة السنة من أهل السنة، انتهى كلام الشيخ باختصار، يعني في كل المسائل. والجواب أن يقال أما كلام الشيخ الإسلام في عدم تكفير المعين في المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض العقائد تتضمن أمورا كفرية من أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول متضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائل بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. دي قاعدة، الشرائع لا تلزم إلا بعد إيه؟ بلوغها. إذا لو كان من الميثاق والعقل والفطرة كافيات ما في فائدة بقى للشرائع، الشرائع ما تلزم إلا بعد بلوغها. طب إزاي؟ كل واحد فينا له فطرة وعقل وميثاق أخذ عليه في الأزل، فصار يحاسبون الناس بالميثاق الذي أخذ ونحن في أصلاب آبائنا، في أصلاب آدم، ما ندري ماذا قلنا. واتفق العلماء إنه أهل السنة أن المعتبر الميثاق الثاني ميثاق الرسل، ولهذا دائما يقولوا إيه الحجة الرسالية ميثاق الرسل، أما الميثاق الذي أخذ علينا وإحنا في ظهر آدم إحنا ما نذكره. ولا يحكم على قيد الكفر احتمال وجود منع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر القيه. يعني إيه؟ يعني إذا كان في بين المسلمين ومعروف، إنما لا تظن أن هذا مطلقة. ليه؟ لأنه يوجد في بعض الأحيان من لا يعلم صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ومع ذلك يقبل، كما في حديث حذيفة يدرس الإنسان كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، طب ما هو ده معلوم من الدين بالضرورة، بس انطمست معالمه عنده ما عرف. وبهذا تعلم غلط هؤلاء المشبهين بكلام شيخ الإسلام وجهله وعدم معرفتهم ولبسهم الحق بالباطل لدى العامة أو شبيها بالعامة، فإن هاتين البلدتين قد بلغتهم. خلي بالك عشان لا تظن إن الكلام السابق إن هو إيه، إن دي مسائل بقى خلاص ظاهرة ولا يلزم فيها الحج، وإن شيخ الإسلام قصده بالمسائل الخفية اللي يلزم فيها الحج. طيب يقول: فإن هاتين البلدتين قد بلغتهم الحجة، والحجة القرآن والحديث وعقائد الأئمة الأربعة، ونظروهم مرات عديدة، علماؤنا نظروهم مرات عديدة، ولم يزدادوا إلا تمردا وعنادا إلا الإصرار على التجهم ودعوة غير الله وذبح لغير الله كما هو مشهور منهم من أعوام متطولة. يبقى دول لا يدخلوا في كلام شيخ الإسلام. ليه يا أخواني؟ زي ما أنت شايف كده بقى، بلغتهم الحجة والقرآن والحديث وعقائد الأئمة الأربعة ونظروا ومجادلوا ومع ذلك عاندوا. قال شيخنا عبد اللطيف فرضي شبهات داود بن جرجيس، والجواب أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد، وقد بيّن في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا طارة. يبقى هنا بيرد، هم بيردوا كل هذا يا أخواني، بيرد على دول ازاي تتوقفوا في كفر هؤلاء الذين بلغتهم الحجة وعندهم القرآن وعندهم السنة وجدلوا ونظروا وكذا، وتأخذنا بكلام شيخ الإسلام؟ كلام شيخ الإسلام ليس في هؤلاء أصحاب البدع المكثرة الذين بلغتهم الدعوة منذ أعوام ونظروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، إنما هم لا يجادلون، لا يجادلون في مسألة إقامة الحجة. يعني مش قالوا مثلا مش هم قالوا لا، يعني مش الرسالة كلها فيه دول ما بلغتهمش الحجة بس احنا بنكفرهم بالميثاق والفطرة وليه، او دول ما بلغتهمش الحجة لكننا نكفرهم لانها مسائل ظاهرة لا تخفى على احد، لا، انما لان هؤلاء بلغتهم الحجة فلم يدخلوا في كلام شيخ الاسلام. قال ايه؟ وقد بيّن في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله، يقطع النزاع بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليهم الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طار وفاسقا طار. وهذا البيان كاف، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة.
صح صح يا ابني، صح صح، مش تجيب لي شنطة صامرة وتلف على البلاد على الناس. لا، احنا عايزين مكتب وعايزين كتاب من اوله لاخره، واقرأ كده ورينا شوف الايمة بيقولوا ايه. احنا لا بتوع ورق ولا بتوع شنط ولا بتوع نيت، عمرنا ما الحمد لله. لا انت هات، شوف هاتها كده بالقطعية، القطعية على بعضها، الكتاب من اول الجلد لاخر الايه الجلد، وتقعد على المكتب وورينا شطارتك. الله يعين، هات بقى ابن عبد الله اللي بيكفر ده والابن تيميه اللي بيكفر، هات هات. ده احنا لسه ما جبناش، ده احنا لسه ما جبناش حاجه، ده هو ده بتاع دي بس، ده الرساله بس. وقد بينا في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله: الا اذا علم انه قامت عليه حجه الرساليه من خالفك كافرا طار وفاسقا طار. وهذا البيان كاف، في شيخ الاسلام لا يكفر احدا قبل قيام الحج. وهذا ياتي على جميع ما سقه العراقي بالرد والدافع. بالرد والدافع ليه يا اخوان؟ ان العراقي بيقول ان ابن عبد الوهاب مصيبته انه بيكفر بلا حج، انه بيكفر بالعموم. ولهذا منتشر في البلاد الاسلاميه انه ايه؟ ان يا عم ابن عبد الوهاب ده مكفرته ابن تيميه، اوعى. ولهذا كل الحكومات تحضر ابن عبد الوهاب وابن تيميه، ووالله لو علموا ما وراء ابن عبد الوهاب وابن تيميه لقرروا مناهجهم من حضانه الى الجامعه. وما سلمت الحكام الا بفكر ابن تيميه وابن عبد الوهاب. احنا اللي معادنا هنا وسايبين الميادين الا ابن تيميه وابن عبد الوهاب. اي والله، ده احنا كنا نعمل عمايل. هم المكتفين، هم اللي مقعدين. فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخير وهوس. قلت: تأمل رحمك الله أيها المنصف ما قاله الشيخ رحمه الله. أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في إدخال هذه الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره: إن من شبه بها كان مبطلا، لأنه ما عرف كلام الشيخ الإسلام حيث وضعه في غير موضعه، وشيخ الإسلام قد وصله بما يفصل النزاع. ثم تأمل ما يأتي بعد هذا من كلام التلميذ ابن القيم. قال الشيخ وقال موضع آخر في موضع آخر، قال ابن القيم في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقات 16 وأطال الكلام فيها ثم ذكر الطبقة 17 فقال: الطبقة 17 طبقة المقلدين، خلي بالك، وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين معهم تبع يقولون: إن وجدنا أبانا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. طبعا ألا نساء الكفار كفار، أولاد الكفار كفار، خدم الكفار كفار، كفار، هنقول مسلمين هم كفار. فاحذر أن تلحق بهؤلاء المسلمين وإن كانوا جهالة مقلدين. خلي بالك الصبي ياخدوا الكلام برضو ابن القيم، ما احنا قلنا المصيبة ان هو لا يفرق بين المسلم الأصلي والكافر الأصلي. قالك شوف هو، شوف ابن القيم بقول ايه: وإن كانوا جهالة مقلدين وأصيب ومتي ومع ذلك كفروه. كفروهم طبعا. لا، ما احنا كيف نقول على كافر المسلم
لكن كيف نقول على مسلم بأنه كافر إلا إذا توفرت الشروط وانتفعت الموانع؟ يا أخي فرق يا أخي، سبحان الله العظيم. إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم هؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، ولم يعرف عن بعض الكلام المحدث في الإسلام إلى أن قال. والإسلام ده كلام ابن القيم، هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم طبعا، وإن لم يكن كثيرا معاندا فهو كافر جاهل، صح اللي هو كافر الأصل يعني، من لم يأتي بالإسلام فهو أحد أرجلين، يا كافر معاند يا كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى كذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليلا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار، ولكن ما أعذرهم الله، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال نعم، اسمع اسمع اسمع، نعم لا بد في هذا المقام، ده كلام مين؟ ابن القيم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، أما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان. ده مين؟ ده العاجز عن السؤال والعلم الذي لم يتمكن من العلم بوجه من الوجوه فهم قسمان. أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الكافر اللي كده عاجز عن السؤال والعلم الذي لم يتمكن من العلم بوجه من الوجوه ومريد للهدى وكذا محب له غير قادر، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. والثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي، ما بلغه قط غير اللي هو عليه. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، ده بيتحرك وعاوز وده إيه، وهذا راض بما هو عليه. فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استغراقه الوسع في طلبه عجزا أو جهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق مات على شركه وما ولم يطلب، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليهم الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، كافر، لأنه هو كافر، كافر أصلا مات بإسلام كافر، كل من دان بدين غير دين الإسلام كافر، سواء بقى قال يا رب لو أعلم دينا غير هذا سواء كذا، المهم كافر، طالما أنه لم يأتي بإسلام هو كافر، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله. إنما إحنا نقول ده بيتحرك نفس طلب الهدى وقال يا رب لو أعلم دين غير كذا نقوم نحكم بإسلام، لا هو كافر، هو كافر، إنما في الآخرة نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الإيه انما المسلم بقى اللي بيشهد شهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتحرك لصوم طلب الهدى وكذا، ولو علم دين الله الى التبع ولا غير، لكن وقع في مخالفة في خطأ، وقع في ناقض لا يعلم ولم يطرأ على مسامعه انه ناقض، كيف تجعله كهذا الذي لم يتعبد الله بدين الاسلام؟ وحكم هذا في احكام الثواب والعقاب، وما في احكام الدنيا فيها جريئة على ظاهر الامر، فاطفال الكفار ومجانين كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم، زي ما احنا قلنا حتى الاطفال بنحكم لهم بحكم الظاهر، ما اتوا بالاسلام اصلا. وبهذا التفصيل يدل الاشكال في المسألة، وهما بنيون على اربعة اصول. احدها، انتبه الاصول دي الله يكرمك، احدها ان الله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحج، تمام، لا يعذب احدا الا بعد قيام ايه؟ الحج. ده في مسألة خلي بالك، طب هما اما يكفروا دول وبقول لك يمتحنوا، طب ومن لم يكفر الكفر بقى اللي هو عالم، يا ترى ده يمتحن ولا في النار حبس على طول؟ طب اللي هو بيقول بيأتي بالشرك ده هيقول يمتحن، اللي هو لم تبلغ يقول يمتحن، طب وبقى اللي ما كفروش ها؟ ده عالم اصلا ما بلغوش، لكن ده عالم وبيألف وبيصنف، اظن ده مش هيبقى عندهم فين؟ ده في النار حاتف. يبقى ايه اللي بيدعو للتوحيد؟ هذا بيدخل النار دغري على طول، واللي اتى بهذا ولم تبلغه يبقى ده ايه؟ ما هو ده يلزمهم يقولوا كده، يلزمهم، لان لو ما قالوش كده يبقى تناقضوا. ليه؟ لان ده عالم ولم يكفر الكافر، يبقى كفره هنا كفر هنا ناقض من النواقض، زي اي كفر على وجه الارض، اي اللي بيسب الله، اللي بيسب الرسول، اللي كذا، هل ده بيمتحن يوم القيامه؟ مع العلم بيمتحن يوم القيامه؟ لا، ما بيمتحنش، ده بيدخل النار دغري على طول. يبقى اذا من لم يكفر هؤلاء على قاعدته بيدخل النار ايه؟ يدخل النار ولا يمتحن. اما من اتى بالشرك والهوى هذا الذي ايه؟ وتحكم في عباد الله. الله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. ولا لحق، احنا بنطالب بتفسير الايات دي، يجيب ابن جرير وابن كثير وكذا ونقرا التفسير ده، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. هل يا ترى الناس ديت قالوا في الاخره دون الدنيا؟ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. يا معشر الجن والانس لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا عن انفسنا وراتهم حد الدنيا وشهدوا عن انفسهم انهم كانوا كافرين. وهذا كثير في القران، يخبر تعالى انه انما يعذب من جاءه الرسول او قامت عليه الايه؟ الحجه، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، او قامت انما يعذب من جاءه الرسول او قامت عليه الايه؟ الحجه، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انفسهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول او تمكن من معرفته ثم خالفه واعرض عنه، واما من لم يكن عندهم من الرسول خبر اصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال انه ظالم؟ واما من لم يكن عندهم من الرسول خبر اصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال انه ايه؟ ظالم. فهذا اللي ما بلغ الشيء هذا الذي يمتحن. طب الاصل الثاني، ان العذاب يستحق بشيئين. انتبه يا اخي، العذاب مستحق بشيئين، احدهما الاعراض عن الحج، الاعراض عن الايه؟ عن الحج، وعدم ارادته لها وبموجبها. تقول كذا يعرض، تقول هذا الشرك كذا يعرض عن تعلم الحج. والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. يبقى الإعراض ما تعلمها، والذين كفروا عن مدير عرضون ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه. والثاني علمها وتركه، عاندها، ده عناد. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل.
الله أكبر.
كفر عناد وكفر إعراض، ده لا يعذر. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل. الأصل الثالث
أن تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر. خلي بالك من دي جدا، الحجة دي تختلف. كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقل وتمييزك الصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من التفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. يبقى ده يمتحن، هو مشرك على الشرك فيحكم له الدنيا على هذا. كل هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالمسلم الذي يأتي بناقض. قال يعني المشرك الأصلي ده إذا كان بيعتبر كل هذا فيه فيمتحن ومشرك ما أتى بالإسلام. ألا أمال فين جناب الإسلام في المسلم؟ فين جناب الإسلام في المسلم؟ لأنك لو لم تعتبر الناقض الذي أتى به وتقول هيمتحن يوم القيامة، هذا كلام متناقض. إن اعتبرت أن هذا لم تبلغه الحجة وبالتالي بتقول أنا بحكم عليه في الآخرة بالكفر لكن في الدنيا لا، إذا اعتبرت هذا أن ينفع عنه العذاب أن يمتحن يوم القيامة لكونه لم تبلغه في المشرك، فما الفرق بين المسلم والمشرك؟ إذا اعترضت في من أتى بدين المشركين عدم البلاغ في دين المشركين وفي دين المشركين وقلت امتحن، فما الذي يبقى للمسلم من جناب إن أخرجته بالناقض؟ وجب عليك ألا، وجب عليك أن تقول ألا يمتحن بل يدخل النار. إذا اعتبرنا أنه خرج بهذا الناقض من الإسلام إلى الشرك فإنه يخلد فيها. هنا معروف أن إيه؟ زي ما أنت بتقول كده أصل كل من أتى بالشرك يعتبر مشرك، نقول وكل من أشرك لا يغفر الله أن يشرك به. اصحى يا ابني خلي بالك، مش انت قلت وتمسكت ان كل من اتى بشرك او مشرك ماشي، ولم تعتبر الشروط ولا موانع وهذا ما قاله احد ماشي كويس، من قال لك بقى ان المشرك بقى لا يعذب ويخلد في النار يمتحن؟ مين اللي قال لك؟ طيب من سب الله ورسوله، من أنكر معلومة من الدين بهذا بالضرورة هيمتحن؟ لا. طب ده مش عارف، لا ده يعذر لو كذا. ليه؟ الصفاق بين الشرك والكفر. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك يعني في فرق بين الشرك والكفر؟ من الذي قالك؟ تفصيل هذا جبته منين؟ الشرك كالكفر، جحد كذب مزق المصحف دعا بدويا كل واحد، هذا شرك وهذا كفر، لكن المرتبة واحدة. ان انتم حيث الظهور فدي برضه، على اللي بيسب الله ده ايه بقى؟ على ودي يجهلها المسلم. طيب يبقى هنا اعتبر عدم فهم الخطاب. والاصل الرابع ان افعال الله سبحانه تبعته لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لذاتها المحمودة وعواقبها الحميدة، وهذا الأصل وأساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال والعقولين. ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراميهم ونهاية أقدامهم، والله تعالى الموفق للسداد الهادي إلى رشاد إلى آخر كلامنا رحمه الله. قال شيخنا فقف وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه رحمه الله لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة اضطرابه ورضته له، فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم ومثلهما من المحققين. وأما العراقي وإخواني المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجمل القول ولم يفصله. خلي بالك ها، فشبهوا بأن الشيخ، شبهوا عن الناس يعني، بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور بإطلاق. يبقى الإشكاء هنا بيرد على إيه؟ على القول بأن دول بإطلاق يعذرون الجاهل، وأجمل القول ولم يفصله، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفع بها الآيات القرآنية والحديث النبوية، وصحوا على عباد الله الموحدين كما جرى الأسلفين من عباد القبور والمشركين وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. لا، انتوا ليس تستدلوا بكلام ابن تيمية على هذا بإعذار الجهل مطلقا. لا، ابن تيمية لا يعذر جهل بالجهل مطلقا، ولا ابن عبد الوهاب، إنما قامت عليه من عرف ولم يتحرك لطلب الهدى عاند أعرض، هذا لا يعذر. فتبين أن فرض كلام الشيخ شيخ الإسلام فيما نقله هؤلاء الجهال أنه في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وأنه في المسائل التي قد يخفى دليلها. فإذا عرفت هذا تبين لك أنه لا حجة لهم في كلام الشيخ، بل هو عليهم لا لهم، ويرادهم إياه مجرد هوس وتلبيس وتمويه وسفسطة على عامة سكين ساحل عمان، والله الهادي إلى الرشاد الموفق للسداد. ثم قال رحمه الله تعالى في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته، خلي بالك، من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، إذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان. شوف دي نفي الفهم المشترك الغير مشترط هو ما يفهم أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحج. يا رأيكم يا شباب؟ فإن من بلغته دعوة الرسل، يعني بشرطها، بلغته بإيه؟ بشرطها، يعني البلاغ المفهوم، البلاغ الواضح، فهم الخطاب، قامت الحج. لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن جرير وقد ذكر محمد بن كعب في الآية: فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه، واخد بالك، فقد بلغته الحج، فكأنما كلمه الله ورسوله. إنما ممكن القرآن يبلغ إنجليزي، إيه رأيك؟ خد ده مصحف بس قامت الحج عليه، يصح هذا؟ هو فهم شيء؟ طيب تقول لا أنا بحسسني الإنجليزي، الإنجليزي هفهمه، يعني الاعجمي فهم. اه طب والعمي الحكم حكم الاعجمي؟ قالك والنبي كان فاهم الكفار في هذا، الكفار عرب يعرفون المراد. ده احنا النهارده مين اللي بيفسر القران؟ مين النهارده اللي؟ اذا الجامع واحد، عدم فهم المراد، انجليزي عامي عدم فهم المراد. الشارع دايما يعلق على اوصاف منضبطه، لا بيعلق على انجليزي ولا بيعلق على عربي ولا صيني ولا كذا. عايزين نقول ان القران ده هو تقوم بالحجه اذا بلغك على اي مساله، اذا فهمت ذلك من كتاب الله. اذا ما فهمت ذلك من كتاب الله افهمه، فهمته يعني فهمت المراد، فهمت الخطاب، زي ما قال ابن القيم: فهمت المراد من الخطاب يكفي. فهم الحجه ما لا، عشان تفهموا فهم بقى اهل الايمان، فهم ابو بكر، فهم عمر، لا، انما فهم ايه؟ خلي بالك الايه دي بتقول انك انت لو طفت، لو انت نظرت، لو انت ذبحت، لو انت عملت، هذا شرك اكبر من الاسلام، خلاص يكفي هذا. انما تديله كتاب القران وخلاص ابدا. امال ايه معنى القول له: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم؟ امال ايه معنى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من بعد ما تبين له الهدى، لازم مشازمة بين الهدى. وما كان الله يضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال له: لتحكم بين الناس بما اراك الله، لتبين لهم ما نزل اليهم. لتبين لتبين لتبين. فلو كانت المسألة بالمثاق والعقل والفطرة، ايه معنى لتبين؟ وايه معنى الرسل؟ ولو كان مجرد الرسول فقط، ايه معنى لتبين؟ اصلها بينة يا شيخ. ماشي يا اخويا، لو بينة، لو بنيت له خلاص، ما بنناقشكش بعد البيان، ما بنناقشكش. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، إذا كان على وجه يمكن معه العلم. شوف ضوابط. فقد بلغته الدعوة، فإن بلغته دعوة الرسل فقد قامت على الحجة، إذا كان على وجه يمكن معه الإيه؟ العلم. ولا يشترط في قيامه، يعني احنا قلناه كذا وكان وعليه بقى أنه يبحث ويتعلم، موجود العلماء يبقى تمكن من العلم لكنه لم يتعلم، يبقى اسمه ايه؟ معارض. او تعلم وعاند يبقى معاند. اننا اصلا واحد ما سمعش خالص. ولو اشترط في قيام الحجة ان يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه اهل الايمان، يبقى في فهم مشترط وفهم غير مشترط، زي ما قلنا من زمان، فهم خطاب ده مشترط، فهم حجة ده مش مشترط. قال تعالى: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كلام عام بل هم اضلوا سبيلا. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، يعني ما اعذرهم الله سبحانه وتعالى، هم لا يسمعون، يعني لا يسمعون سماع ايه؟ استجابة، ولا يعقلون عقل تدبر، فلذا ما اعذرهم الله تبارك وتعالى. مش مجرد السماع ولا مجرد الايه؟ العقل. فان المجنون لا، والاصم لا، كما جاء مر معنا في حديث انهم يمتحنون يوم الايه؟ القيامة. قلت: ومعنى قوله رحمه الله: اذا كان عوجا يمكن معه التعلم، فمعناه الا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون، او يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له ونحو هؤلاء. فمن بلغته رسالته محمد وبلغه القران فقد قامت عليه الحج. خلي بالك بيقول ايه هنا؟ اذا كان عوجا يمكن معه العلم، هو بقى بيعلق بيقول ايه؟ فمعناه الا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير، او يكون ممن لا يفهم الخطاب، سواء بقى العجمة او لايه او لعدم فهم الخطاب، ما يعرفش ايه المراد من الخطاب. فهموا المراد من الخطاب والقرآن عليه القرآن على القرآن، خلاص انتهت المسألة. قال تعالى: لينذركم يوم بلغ. وقال تعالى: لا يكون الناس على حجة بعد الرسل، فلا يعذر احد في عدم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الاخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجاه. بعد ذلك، بعد الايه يا اخوان؟ بعد الميثاق والعقل والفطرة، بعد بلوغ الايه؟ القرآن. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفره، وهم جهال، ومع ذلك صرح بالكفر طبعا لأنهم كفار أصلا، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفره. ونقطع عن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، صح؟ ألا النصارى يهود هنقول مسلمين إزاي؟ هنقول دول معذورون بجهالهم؟ ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم، صح؟ من لم يكفر النصارى فهو كافر، من لم يكفر اليهود فهو كافر. وقد دل القرآن على أن الشك في رسول الدين كفر، والشك والتردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق رسول ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء. ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله، يقول لك أصل مش فاهم الآيات، إيه فهم بقى أبو بكر وعمر وعثمان، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. ايه بقى الفهم هنا ولا يفهم ايه؟ الفهم الخاص. فقد اخبر تعالى عن كفار انهم لم يفهموا، قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه، وقال انهم اتخذوا الشيطان اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، فبين سبحانه انهم لم يفقهوا، فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا، بل صرح القران بكفر هذا الجنس من الكفار، كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سيرهم في حياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا تبين لك هذا واتضح، فاعلم ان هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الاسلام واجملوا ولم يفصلوا لبسوا الحق بالباطل، وشيخ الاسلام رحمه الله قد وصل كلامه بما يقطع النزاع، اللي هو ايه؟ فاكرين كلمة هو ما يقطع النزاع؟ اللي هو في ايه؟ فمن بلغته الحجة الرسالية وكذا يبقى خلاص. ويزيل الاشكال، فذكر ان ذلك في المقالات الخفية والمسائل النظرية التي قد يخفى دلوها على بعض الناس، وطبعا دي مسألة نسبية. واما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة فله، فلم ينازع في وجوبها احد من اهل الاسلام لا اهل الاهواء ولا غيرهم، وهي معلومات من الدين بالضرورة كل من بلغته رسالة وتصورها على ما هي عليه، بلغته وتصورها على ما هي عليه، عرف ان هذا زبدتها وحاصلة وسائل الاحكام تدور عليه. وكذلك الجميع الذين اخرجهم اكثر السلف من 72 فرقة. قال شيخ الاسلام فرد على المتكلمين لما ذكر ان بعض ائمتهم توجد منهم الرد عن الاسلام كثيرا، قال: وهذا ان كان في المقالات الخفيه فقد يقال فيها انه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر منهم في امور يعلم الخاصه والعامه من المسلمين ان رسول الله بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، مثل إجابة الصلوات وتعظيم شأنها وتحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر. شوف مثل للحاجات اللي إيه الظهر بإيه بالزنا وكذا وتحريم الفواحش وإلى آخره، مع أنه وجد في المسلمين من شرب الخمر يتأول. ثم تجد كثير من رؤسائهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، وهذه ردة الصلاة انتهى. فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي معلومة من ضرورات دين الإسلام، مثل عبادة غير الله ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعود جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمية بالحوادث والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة أسماء وصفات ومعطلة إفراده بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كقولة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. وكلام شيخ الإسلام إنما عرف ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون الموت والغائبين والمعطلون عن الصلاة عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ وكذلك ابن القيم لما ذكر طبقات المكلفين قال في الطبقة 17: وأما كون زيد بنفسه وعمر قامة للحج أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل واجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، فإنه فصل النزاع وأزال الإشكال بهذا وبقوله، وإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله، هذا في أحكام الثواب والعقاب، أما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. نعم، من كان على الكفر وعلى الشرك فهذا يحكم له بذلك، ومن كان على الإسلام فهو محكوم له بذلك. أما إذا أتى بالناقض فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الإيه وانتفاء المهم. فبين رحمه الله أن هذا في أحكام التوبة والعقاب، وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بعينه أن الله يعذبه ويعاقبه على ما صدر منه قبل قيام الحجة عليه بالرسول. وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهرها، ومثل ذلك بأطفال الكفار. شوف مثل ذلك بإيه، مش بأطفال المسلمين، بأطفال الكفار ومجرمين بأنهم كفار في أحكام الدنيا لهم أحكام أوليائهم. وقد تقدم كلام الشيخ الرازي وتصنيفه في دين المشركين، وأنا أرد صريح. وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف حكاية إجماع العلماء على تكفير بشر المريسي، وهو رجل معين صح، والجهم نعم، والجاعد كل، والطوسي نصير الشرك، والتلمسان وابن سبعين والفارابي وأئمة الملاحدة وأهل الوحدة الوحدة وأبي معشر البلخي وغيرهم، وفي إفادة المستفيد الشيخ محمد الوهاب في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والإيه والهدى، يعني إذا قامت عليه الحجة، يعني إن تكفير المعين مش حرام، تكفير المعين مش كذا إذا توافر الشروط وانتفاء المعين. إنما دول الذين أرد عليهم هنا لا يرون تكفير المعين بأي حال من الأحوال ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت حجة الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره من أن من أصول أهل السنة والجماعة، هتقول الكلام ده إزاي، ما أنت جايز كذا، هنقول لك وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكوافر إلا بعد إقامة الحجة. خلي بالك عشان ما تلخبطش مسألة مسائل خفية مسائل ظاهرة، اللي يعبد القبة اللي يعبد الصنم اللي عند البدو ده اسمه إيه، مسائل خفية ولا مسائل عالية؟ يبقى كل الكلام ده في من لم تقم عليه في من قامت عليه الايه الحجة التي يكفر والذي بلغه القرآن البلاغ المعتبر. نعم. واما ما ذكره من ان من اصول السنة والجماعة انهم يصلون الجمعة والاعياد والجماعات الى اخره، فالجواب ان هذا من المعلوم بالضرورة لا ينكره الا مكابر، وهذا في من كانت بدعته لا تخرجه عن الملة او كان فسقا او فجيرا، وليس الكلام في هذا، وانما الكلام والنزاع في الصلاة خلف عباد القبور وخلف الجهمية الذين ينكرون علو الله. وقد تقدم في جواب الشيخ ان ذكر اقوال الائمة وانهم لا يختلفون في تكفير الجهمية وانما يصلون ايه، قال والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر طريقها وبين من لا شعور له بذلك، ما سمعش أصلا. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يغفل على بعض الناس، وهذا القول طبعا شيخ الإسلام ما قال شيء في المسائل هذه، وعلى هذا القول في الجميع في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما علي أهل السنة، شوف عرف هذا كله، واشتعرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعليه المكبر والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد. تمام.
إلى أن قال رحمه الله: ولبشر المريس وأمثال من الشبه والكلام في نفس الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجميع المتأخرين، بل كلامه أخف إلحادا من بعض كلام هؤلاء الضلال، بس لم يعتبر هذا، لأن مش لازم عندنا فهم الحجة الخاصة، الفهم الخاص أنت بلغت كبشر كذا 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 خلاص، وكلامك أئمة السنة بالدليل يكفي، بل كلامه أخف. ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمية أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن عبد الله وغيره أنه كان يعيد الصلاة، يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كانوا إيه، إذا كانوا شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بسنده قلت لأبي ضمرة أنس بن عياض: أصلي خلف الجميع؟ قال: لا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال: حدثنا أحمد بن نعيم الدورقي قال: حدثنا إبراهيم بن نعيم البابي السجستاني، سمعت سلمة بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا أصلي خلفهم. أنت فإذا تبين هذا فالتلبيس والتشبيه على الناس بجواز الصلاة، يعني يقولك إيه، يعني أنت تستدل أن أحمد خلاص لما قال أن يصلي، أو أن أحمد كان يصلي خلف الجميع أو كذا، أن دول خلاص لا يكونوا كفارا؟ لا، مسألة الصلاة غير مسألة الإيه التكفير. قد يصلي، يصلي كان يصلي ويعيد إيه صلاة. ليه؟ لوجود شوكة هؤلاء وضعف أهل السنة. فإذا تبين هذا فالتلبيس والتشبيه على الناس بجواز الصلاة خلف أهل البدع بالأهواء وأهل الفجور والفسق والمعاصي وأدخال الجميع وعباد القبور في جمتهم، لبس الحق بالإيه بالباطل وصد عن سبيل الله وافتراء على الإخوان، فإن هذا فرض في من لم تخرج بدعته عن الملة. أما عباد القبور والجميع فقد تقدم كلام الأئمة فيهم، والمؤمن من يخاف الله ويتقيه لو يلبس الحق بالباطل ويوقع الناس في الشبهات لملاحظة الشهوات. وأما ما ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية الأخيرة، فالجواب أن ما يقال أن يقال ما ذكره شيخ الإسلام حق وصواب وخارج عن محل النزاع. ومن المعلوم أن هؤلاء العلماء إنما صنفوا فضائل الأعمال لما ظنوا صحة ما بلغوا فيها فعملوا بها، فهم مأجورون على حسن قصدهم لا على مخالفتهم السنة. يعني العالم اللي هو بيكتب مثلا في فضائل الأعمال وخفي عليه دليل أو ظنه صحيحا ودعا إلى فضيلة عمل، هذا معذور. ليه؟ على حسن القصد لا على مخالفتهم السنة، وكونه لم يبدعوا من يوثقهم ولم يفسقهم ولم يجاهلهم فما ذاك إلا لكونهم عملوا بما بلغهم ولم يتعمدوا مخالفة السنة. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا بخلاف من يعلم أن هذا الأمر مخالف للسنة، أو يعلم أن هؤلاء القوم مثلا أهل بدع مخالفون لما عليه أهل السنة والجماعة، فإذا أنكر عليه أحد من المسلمين بدعتهم وضلالتهم قام في نحره وهو عارف أن دول أهل بدع، وجادل عن أهل البدع ونصب نفسه هدفا دونهم، وأنهم لا يبدعون ولا يفسقون ولا يجهلون بفعل البدع والفسوق لكون أهل العلم لم يبدعوا ولم يفسقوا ولم يجهلوا من العلماء ممن علموا أنهم مجتهدون زي اللي انت تجد النهارده، خد بالك. لا ما تبدعوش. ليه؟ إذا هتبدعهم، إذا تبدع المخالف اليوم بدع ابن خزيمة، إذا تبدع هذا بدع من وقع في أخطاء من أئمة الإسلام، خد بالك. دول كما قال مجتهدون فأخطأوا في اجتهادهم، فإن أهل العلم مغفور لهم ما أخطأوا فيه باجتهادهم، وهؤلاء متعمدون في ردع أهل الحق دون أهل الباطل، كيف يلحق هؤلاء بهؤلاء وهم يعلمون أنهم أهل بدع؟ فكيف إذا يبقى عارف أن ده مبتدع ويدافع عنه؟ ليس إلا للكيد منك والكيد لك. فكيف إذا كان النزاع في عباد القبور ومعطلة الصانع سبحانه عن علوه على خلقه وسواه على عرشه ونفي الصفات؟ فقياس هؤلاء الملاحدة على أولئك العلماء اللي هم بيخطئوا في اجتهاداتهم من أفسد القياس وأبطل الباطل، وليس لصاحب هذا القول والقياس حظ من النظر والدليل، بل هو سفسطة وضلال عن سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما ما ذكره المعترض من أنه لا يجوز تكفير مسلم بدم فعل ولا بخطأ أخطأ فيه كمسائل التنازع فيها أهل القبلة إلى آخره، فالجواب أن يقال هذا حق وصواب لا مرية فيه. شوف إخوان الإنصاف، الحق بيقول حق، زي ما احنا قلنا دايما نقبل الحق ولو جاءنا من إبليس. أنت عدو الباطل ولو جاءك من إيه؟ من موحد، وتقبل الحق ولو جاءك من إبليس. صدقك وهو كذوب، لما علمه آية الكرسي قال صدقك صح، لا يزال عليك الله يحافظ، لكن هو كذاب خلي بالك. فاحنا نقبل الحق من 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 ايه؟ من اي، من اليهود، ونقول قبحهم الله قوم بهت اخوان القرده والخنازير، لكن اذا قالوا حقا خلاص اخذنا. فالجواب ان يقال هذا حق صبر لا يملته، ولا يكفر بالذنوب الا الخوارج
ولو كفروا بالذنوب إلى الخوارج والروافض كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام. فأصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما اخطأوا فيه وبما ضمنوا خطأ وليس بخطأ في نفس الأمر، وهم 20 فرقة المحكمة. وذكر إيه فرق الخوارج، وهذه يعني إيه سهلة. فإذا تبين لك هذا من حليم ومقاليم، تبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير المسلمين بالذنوب أو تكفير من أخطأ خطأ لا يخرج من الملة. فأما تكفير الجهمية وعباد القبور فليس من هذا القبيل ولا على منهاج هذا السبيل، فإن الجهمية قد أخرجهم أكثر سلف من 72 فرقة كما تقدم عن ابن المبارك. وأما عباد القبور فهم عند أهل السنة والجماعة يسمون الغالية لمشابهتهم النصارى في الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين. فمن كفرهم وأظهر عداوتهم وبغضهم وحضر من مجالسهم وبلغ في التنفير عنهم فقد تبع سبيل المؤمنين واختفى أثار المهتدين. يجي واحد يقول لك إن فلان عميد كلية القرآن يسجد للقبر كل جمعة، هذا يتوقف تكفيره؟ هذا كافر، هذا مشرك، لا يجوز الصلاة عليه ولا دفن مقابر والسماء ولا. وإذا ثبت أن أحدا قال الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، هذا يكفر، هذا مشرك والعياذ بالله. وخالف من تحلو الخوارج والروافض من تكفير المسلمين، فمن جعل تكفير هؤلاء كتكفير هؤلاء فهو من الملبسين ومن الصادين عن سبيل الله والباغينها عوجا، نعوذ بالله من ريد القلوب وانتكاس القلوب. قال المعترض الفصل الأول في بيان جواز المسبحة، ثم قال بعد الخطبة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد. قال ابن رجب رحمه الله في عرض كلامي على هذا الحديث: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه. من تقرب لله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه. تتقرب إلى الله يبقى بما ورد في الكتاب والسنة من عندك أنت، هذا باطل. ولو كنت عابدا، واحد صام يوم العيد، الصيام مشروع في أصله، لكن يوم العيد حرام ولا حلال؟ يبقى هذا مبتدع، عمله مردود عليه. طيب فالقربة كل عمل يرجو عمله عليه من الله الثواب، وترك ما يرجو تاركه من الله الأجر، ويخشى على فعله العقاب. والمسباح ليس من ذلك، إنما يتخذ آلة لحفظ العدد المحصور. في الحديث المشهور من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطيئة وإن كانت مثل زبد البحر، وما أشبه ذلك من الأذكار الوريدة على مثل ذلك. فالمسباح آلة لا قربة، فكيف يصير متخذوها مبتدعا؟ والآلات ليست من القربات، ولم يرضع الشرع بتحريمها إذ لم يستعن بها على المعاصي. وقد علمت أن الجهاد على عهد النبي وخلفائه ومن بعده من أصحابه كان بالرمح والسيف والنبل، فلما حدثت المدافع والبنادق اتخذها المسلمون آلة في الجهاد يقاتلون في سبيل الله، ولم ينكرها أحد من علماء الملة. فالجواب أن يقال أمر المسبح والكلام فيه أمر جزئي في جنب ما تقدم من المسائل. تجي بينكلمك في الكفريات وجاي في الدفاع عن الجهمية وجاي تقول لنا إليه، والكلام فيه من أسهل ما يكون لقلة الفائدة، لأن مسألة المسبح مسألة خلافية بين العلماء المتأخرين، وللعلماء فيه كلام، منهم من أجازه خفية على الوجه المباح كما سنبينه، ومنهم من منع من ذلك وقال إن السبحة بدعة محدثة ورياء وسمعة، ولو لم يكن في المنع منها إلا سد ذريعة من محظورات الشريعة، وسد ذريعة أصل إيه أصيل ومذهب جليل. فمن تخذ المسبح فقد خالف ما رواته أم المؤمنين من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه إيه فهو رد. وكان فيه طيب لو كان فيه خير يعني لو في المسبحة لكان أسبق الناس إلى فعلها مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا. خصوصا كان إيه أنا ابن عمر كان يصلي في المكان الذي يصلي فيه الرسول ويبول في المكان الذي كان يبول فيه، وكان عمر وسائر الصحابة يخالفون في ذلك. أنكروا على ابن عمر تحري مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن هذا من تتبع أثار الأنبياء وهذا لا يجوز. فعمر أنكر على ولده خد بالك، إلى أن قال فأين في كتاب الله وسنة رسول الأمر باتخاذ المسابيح المحدثة؟ سبحانك هذا وتعالى عظيم. فليس في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك بوجه من وجوه، ولا في كلام ابن رجب ما يدل على ذلك بل يناقض شد المناقضة. راجع شرح لهذا الحديث تجد غلط هؤلاء وتصحيفهم عليه في الحديث حج عليهم لا لهم. فدل هذا على أن المسبحة ليست من عمل مين؟ المسلمين. ويكفيك على يد تقول أصلا مثلا ممكن يكون ليه ورد 1000 خد بالك أو كذا، نقول أقصى حاجة عندنا 100 والمية هذه سهلة تتعد، ما عدا ذلك ما تعدش تتعد إيه؟ سبح رجل ما يعينك الله تبارك وتعالى، زي ابن مسعود لما جاء إلى قوم يعدون هذا فقال أنا ضامن أن الله لن يضيع، هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. تتعد الحسنات، عد السيئات، واحد يعد السيئات، إنما الحسنات الله لن يضيع منها إيه. فأقول وأما قول إنها ليست بالقرب إنما هي آلة لحفظ العبد المحصور والمسبح آلة، فأقول اعلم وفقك الله تعالى أن هذا القياس من أبطل القياس وأوهنه بلا التباس، يعني حتى رد عليه إيه، رد عليه في مسألة المسبحة، يعني حتى المسبحة ما سلمت له. ورد عليه انه طبعا ما يريدش العبادة بالمسبحة، قال ولا يخلو ناقل المسبح من احد امرين، اما انه يتخذ ذلك زعيما انه يسبح به فيكون قد رأى الناس بهذا العمل، ومن رأى الناس بعمله فقد اشرك، او لا يريد به التسبيح وانما يتخذه ملها يلهو به ويلعب كما هو المشاهد من كثير من الناس يوم، او ينزل منزلة العصية فيكون مخالفا للسنة. ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله لم يأذن في اللهو واللعب، ولم يشرعه رسول الله لأمته ولا كان كذلك. والصواب زي ما قلنا إن هذه المسبحة ليس عليها عمل المسلمين، وفيها من الرياء ما فيها، ولو لم يكن فيها إلا التشبه بالنصارى بالصوفية، عندهم طبعا أورادهم، وطبعا المسابح تختلف، فيه سبحة يعني كنا بنشوف في الحرم واحد يعملها كده زي اللي بينصب شبكة يعملها كده، دي مثلا مترين ونص، سبحة مترين ونص قدامه كده، وفي الأقل وفي الأقل على حسب الأوراد اللي عنده 5000 2000 3 إلى آخره. وبعضهم بقى دلوقتي تطور جاب المسبحة اللي هي إيه، بيجيب العداد، عارف أنت بتاع العجلة دي، تجيب تك تك دي يطلع لك بالخانة للأحاد والعشرات وما تقوله. وبعضهم بقى جاب الإيه النطيقة، ما عادش بيسبح، يتكى تقول سبحان الله الحمد لله لا إله سبحان الله فيه. تطور. وبلا نزاع أن التسبيح بالأصابع وعقدها في طاعة الله والسنة المحمدية الثابتة من قوله وفعل وفعل خلفائه وصحابته، وفيها دين كفاية التسبيح بالأصابع، وفيها دين كفاية لكل مقتد، ولكن شرط من أجازه من متأخر العلماء بل يتخذه إنسان في محل ورده ومصلاه الذي يخلو عبد فيه. يعني حتى من جوزه من المتأخرين المسبح، يعني من المتأخرين قال لك إيه، قال لك يخذها في مكان ورده الخاص يعني مختفيا به. والصواب الايه ما كان عليه النبي فنحن نكون ايه عليه. شوف المسعود انكر على جماعة المسابح دول، وسبحان الله على الامر وانكر انكار شديدا، ولهذا احنا لا نستهين باي شيء تقول ده مسبحة مش مشكلة او كذا ابدا. شوف هذا لما يتهم في المسبحة وكذا وصل الى الدفاع عن الجهمية والمعتزلة. دين الله عز وجل ما فيه، هل مثلا ممكن انت تسمح ان زوجتك تكلم واحد كلاما غير شرعي، كلمة بسيطة مثلا السلام عليكم يا عسل، بس عسل كده ينفع بلاش نتم ينفع تقبل قالت حس حاجة بسيطة بس، لا لا تقول لي عسل لا تقول لي بصل اي حاجة، لا الانسان ما يمنع. فاذا كان هذا في امور الدنيا واخد بالك، حتى في التجار، التجار يقول لك ايه التاجر الناجح، ولهذا انا رأيت تجارا في السعودية اخوان عشرات المليارات ثروته في الحج، في الحج ينفقون نفقات لا تتخيل، ولكن لا يمكن عامل عنده ياخد ريال زيادة ولا يسامحه في ريال، شوف ولا يسامحه في ريال. ليه؟ لان هؤلاء عندهم مبدأ ان لو سامح في ريال يسامح في العشرة في العشرين كذا، وبالتالي سيبدد حافظ هو في النفقة من أعلى ما يكون، ناس أعلمهم. شوف طبع الكتب نفقات حج كذا، أما إنك تأخذ منه ريالا واحدا كذا أو سمحك فيه أو تتهاون أو كذا، وتعليمات صارمة على العمال وتوقيعات ونظام بالضبط ولا ملي، كأنه هذا الرجل ما عنده إلا 1000 ريال بس، وهو يؤكل حجاج بيت الله الحرام سبحان الله. فالمسلم أضن بديني من هذا، أضن بديني يسمح في مسبحة يسامح في تسبيحة، يسامح في ليلة لوجه لأولياء الله، يسامح في مروح مش عارف ليه، يسامح يشتري حمص من المولد أحمد البدوي، المرة الجاية طب ما شوف ايه اللي جوه القبر، المرة اللي بعدها لقى واحد بيبكي فوقع في قلبه فقلب أزيه، وهكذا. خلي بالك، ولهذا شوف محمد بن عبد يبوب في كتاب التوحيد ايه، باب لا يذبح لغير الله، وبعدين باب اللي بعديه باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من دعا الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن دعا، بمن دعا فكيف إذا عبده، يعني ما يعبد الله عند القبر فكيف إذا عبد القبر. ولهذا النبي في أمور التوحيد لا، شوف النبي يدخل عليه الراجل وفي المسجد يا اخواني زي ما احنا عادين كده، دخل رجل اعرابي جوا فينا ورفع ثيابه وتبول، تخيل لما يجي واحد دلوقتي واحنا قاعدين يرفع ثيابه ويتبول هنعمل فيه ايه؟ ما تقولش احنا نسيبه بقى ونقول له لا تقطع عليه بوله، ده احنا نقطع رقبته. الصحابه نفسهم ما سكتوا، قاموا فقال دعوه واريقوا على بولي سجل من ماء، تعال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذرات، اقبال علاج البول خلاص هتصب عليه. الرجل اعرابي جاهل حتى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، خلاص، ويدخل الصائم ويدعو صلاته فيسمع بكاء الصبي فيتجوز عشان خاطر امه لا تنشغل به، ويتكلم معاويه بن الحكم في الصلاه، في الصلاه يتكلم ويقول انا المتكلم انفا، قال معاويه انا رسول الله، قال معاويه فبابي وامي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وتهي خلاص. لكن لما قال له ما شاء الله وشئت، قال له إيه؟ أجعلتني لله ندا، حرف حرف عطف بس، أجعلتني لله ندا، فلم يتهاون. فأمور التوحيد لا، هذه ما فيها ايه تهاون. ابن مسعود ماشي على نفس المنهج، الناس اللي قاعدين يسبحوا في المسجد وقف على رأسهم، ماذا قال بقى؟ مش بقى في العباد البدوي ولا عباد، لا، ماذا قال؟ قال إما، قال ما هذا يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. فقال كم من مريد الخير لم يبلغه، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثني أنه سيخرج أقوام كذا وما أراكم إلا هؤلاء. قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، دول نتج منهم إيه؟ فتقول اصل مش عارف مش مشكله يا اخي الاخوان عندهم مش عارف ايه ده البتوع عندهم، لا، هيصل الى اليوم اللي هيستعمل السيف، ويصل الى اليوم اللي هيعرفك، وهذا موجود، موجود وبدا، هم من احمق الناس على اهل السنه واميع الناس وارفق الناس باهل البدع والخرافات، انما انت لا. لهذا قال ابن مسعود لقد ركبتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب محمد علما. وقد ذكر ابن وضاح أن أبان بن عياش سأل الحسن عن العد بالحصى والنوى فقال لم يفعل العد أحد من نساء النبي ولا المهاجرات إلى غير ذلك. إيه من هذا الكلام الحقيقة نافع لكنه في باب السبحة، وهذا معلوم معروف. وأما ما ذكره بعد هذا من عن شيخ الإسلام من أن جنس المفضول قد يكون أفضل من الفاضل، فأقول هذا حق لا ريب فيه، ولكن إذا كان المفضول مشروعا، يا سلام، كلام جميل، إن ممكن المفضول ينقلب أفضل بس بشرط أن يكون المفضول إيه؟ مشروعا. وإدخال هذا في مسألة المسباح جهل وإيه؟ وتلبيس، جهل وتلبيس. وأما قوله في أول كلامه فالقربة كل عمل يرجو عامله من الله الثواب وترك ما يرجو تركه على تركه من الله الأجر ويخشى على فعله العقاب، فأقول هذا لا يسلم على الإطلاق، بل كل عمل يتقرب إلى عبد الله مما هو مشروع على سنة النبي، وما لم يكن كذلك فليس بقرب، هذا ضابطه. وأما استدلوا بحديث نعمة المذكر السبحة على المسباح يعني متخذ من الخرز ونحوه، فهذا غلط بالاتفاق وخطأ على رسول الله، فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه، بل هذا حديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى، لأن النفيلة تقال على الايه، يوقع على سبحة. يقول ابن عمر في الصحيحين يسبح على راحلته، فهذه سبحة الضحى مش سبحة اللي هي المسباح. آه زي اللي بقولك ايه، اللي بقولك لا عن الله السرق يسرق ليه، يسرق البيضة فتقطع يده فيه، فأقولك لا، إذا اللي بيسرق البيضة تقطع يده، والمراد البيضة التي قيمتها ربع دينار اللي هي بيضة الايه السلاح، هذه البيضة اللي قيمتها ربع دينار مش البيضة بيضة الدجاجة او السمانة. لا. ثم ذكر هذا المعترف فصلا في بيان رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة، ثم ذكر أدعية الوداد في ذلك على العموم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع على مؤلفه. وأما تخصيص رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح لا يعتمد عليه في العبادات. رفع اليدين في مطلق الدعاء جميل، فإن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إيه يديه ثم يرضوهما صفرا. أما تخصيص ذلك بعد الصلوات فلم يرد ذلك على النبي، ولو ورد لذكر. وأما بعض الصلوات فليس فيها إلا ما ذكره عن أنس والحديث الذي بعده وكلاهما ضعيف. وأما قوله لكن هذا يعمل به في فضائل الأعمال، فقد قال شيخ الإسلام وقول أحمد إذا جاء الترغيب وتسهلنا في الإسناد إنما أراد به إذا كان الأمر مشروعا أو منهيا عنه بأصل المعتمد، ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع أو ترهيب في المنهي لا يعلم أنه كذب، يعني أصله إيه ثابت، فجاء حديث ضعيف يرغب في الثابت في المشروع، وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقا، ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب. المهم أنه رد عليه هذا مسألة رفع اليدين بعد الصلوات. طيب، ثم قال المعترض قال ابن القيم وأما دعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة والمأمومين فلم يكن ذلك من هذه أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. ثم قال المعترض إلى آخر ما قال، وأسقط من كلام ابن القيم قوله وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. فلا أدري ما الحامل على حذف هذا الكلام، وأظن ذلك أنه لما وقع بينه وبين من أنكر عليه رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة أن ذلك كان بعد صلاة الفجر والعصر، فلذلك أسقط هذا الإيه الكلام. وإحنا عارفين أهل البدع يا أخوان لما بيجوا ينقلوا من كلام أهل العلم يبترون ما يكون إيه، يبترون ما يكون عليهم. تمام. وبيقول من تأمل كلام ابن القيم علم أن كلامه قطعا إنما هو جائز أحيانا على الانفراد من غير رفع اليدين، وأما بعد المكتوبة فقد ذكر أنه لم يكن ذلك من هديه أصلا، ولو روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأن من خص ذلك بصلاتي الفجر والعصر إنما هو استحسان ورأي نراه من أتباع الأئمة أو من اتباع الأئمة ولا مستند له في ذلك، وإنما يجوز ذلك في الصلوات المكتوبة فيها داخل الصلاة في دعاء في السجود وبعدها أحيانا بعد الذكر المشروع. وأما المداومة على ذلك فليس بمشروع، بل نقول ولو ولم يرد مرة واحدة بل مكروه كما سيأتي كلام شيخ الإسلام. فالتمويه بأن ابن القيم أجاز ذلك بعد الصلاة المكتوبة من غير تفسير لبس للحق بالباطل. وشيخ الإسلام قال لما سئل عما فعله الناس بعد الصلاة الخمس فقال الجواب الحمد لله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو ولا المأمومون عقيب الصلوات الخمس كما فعله الناس عقيب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عنه أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك. لكن الطائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر، قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الإيه عن الصلاة. واستحب طائفة من أصحاب الشافعي وغير الدعاء عقيب الصلاة الخمس، وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء، فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن، بل فعل حق بالإنكار، فإن المداومة على ما لم يكن عليه نبي داون ليس مشروعا بل مكروه ولم يرد هذا، وإن تكلم وجوزه البعض. لكن نقول الدعاء بإطلاق ماشي بين الصلوات قبل الأذان في البيت في السيارة مع رفع اليدين لا بأس بذلك. فتبين من كلام شيخ الإسلام هذا في الصلاة الخمس وأن فعل ذلك أحيانا عقب الصلاة لأمر عارض لا يعد فعله مخالف للسنة. لأمر عارض يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا قاعدين أو كذا بعد الصلوات بعد الصلاة فقال واحد إيه؟ ادعي لابني مثلا كذا فأدعو وكذا وكذا خد بالك. أو مثلا ترى أطارئ في ذهني يحتاج إلى دعاء وأنا بعد اختمل الصلاة فأنا مثلا هسافر فقلت اللهم سلمني في سفري اللهم كذا لا بقصد أن يكون ذلك إيه؟ من سنني ما بعد الصلاة وترك ذلك كله أفضل وأحسن. وأما جلسة الاستراحة فقال ابن القيم في زاد المعاد فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عن وائل وابو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن حويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة اللي هي بعد الركعة الأولى والثانية فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعله محتاج إليها على قولين هما روايتين عن أحمد رحمه الله. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن نهوضه فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور القدمين. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة وإنما جاءت في حديث مين مالك بن حويرث. ولو كان هديه في أنا لو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل وصف لصلاته ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنة الصلاة إلا إذا علم أنها فعلها السنة يقتدى بها. وأما إذا قدر أنها فعلها الحاجة لم يدل على كونها سنة. وقال في كتاب الصلاة ولا ريب أنه صلى فعلها ولكن هل فعلها على أنها من سنة الصلاة وهي أتيها كالتجافي وغيره أو لحاجة. طبعا إحنا في هذا كل نقول خير من ينقل لنا النبي فعلها السنة ولا لا من رأه. وقد رأه مالك ابن حيث ونقلها وبعد موت النبي كان يعلم الناس الصلاة بهذه الهيئة. فقد جاء في الصحيحين أن مالك بن حويرث قدم مسجدا فقال أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان إذا صلى الركعة الأولى استراح قليلا ثم قام وإذا الثالثة قام وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبقى هو أدرى مالك النبي فعل الكبر فعل الحاجة فعل هكذا. أما كون ما نقلها غير مالك فمن قال أنه يشترط في السنة التي ينقلها الصحابي أن ينقلها العدد المتواتر من قال ما في أحد قال. فطالما نقلها صحابي بإسناد صحيح فخلاص. أما قولهم بأن هذا مخالفة فنقول هذه ليست مخالفة هذه زيادة. أما هل قال صحابي لم يكن النبي يجلس فقال مالك كان يجلس مع أنه لو كان كذلك لكان حديث مالك مقدما لأن المثبت مقدم على إيه على الناس. فهي سنة إن شاء الله. ثم ذكر المعترض أخيرا فصلا في زيارة القبور وما ذكره في هذا الفصل حق لا شك فيه ولا مرية. لكن بلغنا أن الناس في تلك الأماكن إذا فزعوا من صلاتي العيدين نهضوا من مصلاهم إلى المقبرة يزورون أهل المقابر كما هو عادة إيه أهل مصر. أول حاجة نبدأ بها يوم العيد النكد نيجي على المقابر على طول. وأبى إبليس إلا أن يغير شرع الله. شوف يوم فرح يوم سرور إدخال السرور مقصد من مقصد الشرع. لكن الناس أول ما يخرجون من صلاة العيد بيروح فين صلاة العيد على المقابر عزور فيذرفون الدموع وربما تجد لطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية إلى خير. يجي الواحد عينه مورمة إلى بيته في العيد وعادة الناس بقولك إيه كمان إنه يروح عيد. يعني مثلا واحد مات بعد العيد الكبير طالما ما مر شوف أو ما مرش عليه عيد يبقى لازم نروح له. اللي مات بعد رمضان هنروح في العيد الكبير قبل شهرين. انما اللي مات بعد العيد الكبير بقى بعد عيد الاضحى لغايه العيد ده يبقى كام 10 شهور. يبقى الناس ورثوا المال ولا اذا كان بينهم محاكم ونسوا الاب ومش وبتورثوا المال واحنا فين ان مات في الحج مثلا يعني بعد العيد بيومين ثلاثه تعالى بقى عيد مين؟ رمضان، عشرة أشهر، الناس ورثوا المال ولا اختلفوا ولا بينهم في المحاكم، مش سابوهم أصلا، يعني اللي طلع لاب وراثة واللي كذب على أخوه ما طلعوش في الأنام، واللي كذب مش عارف على إيه، واللي طلع أمه والحاجات دي كلها. ثم يأتي الناس فيذكرونه بإيه؟ إن كانت مطلقة قبل أن يموت. ما تعرفوش الكلام ده؟ هذا في الدنيا الناس كثير اللي عايز يطلع وعايز يتجوز بيطلع أوراق رسمية كل حاجة ويسنن ويعمل، والناس لسه راحت لهم البقاء لله بعد عشر أشهر، بقاء لله. فهذا عكس لدين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وأن بعض الإخوان أنكر عليهم ذلك وأنهم عرضوا بهذه الأحاديث في استحباب زيارة القبور، فإن كان ما نقل إلينا حقا، شوف التحري، فإذا كان ما نقل إلينا حقا وهم يحضون الناس على اتباع السنة والمحافظة عليها وترك آراء الرجال فيأتون على ذلك حديثا، فيؤتون على ذلك حديثا إن فيه استحباب زيارة يوم العيد صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا انصرف من صلاة العيد يمضي إلى المقابر فيزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، فيكون هذا سنة عائدة بعودة السنة في كل عام، ولم يكن معهم دليل إلا هذه الحديث التي في عامة استحباب الزيارة، فالاستدلال بها كاستدلال من يلبس من الرجال ما حرم الله عليه من الذهب والحرير وأكل ما حرم الله عليه بقوله: كل من حرم زينة الله التي أخرج إيه لعباده. اللي بيلبس الذهب والحرير تقول له ده حرام، يقول لك كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده. فتخصيص الزيارة بعد صلاة العيد يحتاج إلى دليل، ولو كان ذلك مستحبا أو مندوبا إليه لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ولكان أسبق الناس إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور، فلما استقر الإسلام في قلوبهم وأمن المحظور قال صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة الإيه؟ القبور. يبقى هو رد على المسألة الكبرى جدا، وقد أبدع وأجاد في هذه الرسالة المباركة هذا العلامة رحمه الله تعالى، أبدع في هذا إبداعا عظيما، وبين التعاون مع أهل البدع والضلالات، وبين أن الواجب على الإنسان أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يوافق هؤلاء أبدا بل يرد عليهم، وتكلم عن مسألة عدم تكفير الجهمية وكذا، واشترط كما قلنا في ذلك كله بيان الحجة وإقامة الحجة. خمس دقائق فقط، لطبعا موضوع يعني العذر بالجهل مش هينفع ان احنا نبسطه، لان هذا طبعا هيجعل له يوم خاص، لكن الحمد لله ما جاءنا في هذه الرسالة فهو طيب ايه مبارك، وقد بينا ان كلام الائمة وان كلام العلماء رحمهم الله تعالى بما فيه محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى قد اشترط اقامة الايه اقامة الحجة وبيان المحجة. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء. يقول ابن عبد الوهاب قال: فهذا بهتان الإيه؟ الأعداء. ما قالش بقى لا بثق ولا فطرة ولا كذا. وقال أيضا: إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان. ده كلام محمد بن عوهاب. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة. كل ده الكلام ده بس من كلام محمد بن عبد الوهاب، ولا الكلام هتقول، وإن شاء الله سنجعل لها رسالة خاصة. وإنما نكفر، وإحنا نحتاج إلى رد على هذا كله، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة، نبين له الحجة على بطلان الشرك. دي المسائل اهو، المسائل الظاهرة، إمتى يكفر؟ ولهذا احنا قلنا الاشكال انهم لم يفرقوا بين كفر النوع والعين. محمد عبد الوهاب وخلافه كل العلماء يكفرون من عبد، من دعا، من كذا، لكن المعين: وانما نكفر من اشرك بالله في الهيته بعدما نبين له الحجه على بطن الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس او اقام الشبهه الباطله على اباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من انكرها وسعى في ازالتها. وقال أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكثره وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. شوف بعض الرب يقول ايه، يا ليتهم يتبعون ابن عبوهاد. خلي بالك يا اخي، شوف بعض الرب يقول ايه، واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي اكفره واكثر الامة ولله الحمد ليس كذلك. وقال ايضا، واما ذكر الاعداء، الاعداء، واما ذكر الاعداء عني اني اكون اني اكفر بالظن والموالاة او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله، عن دين الله ورسوله. شوف، وما ما ذكره الاعداء عني، لانهم هم قالوا كده ان ابن عبد كذا وكذا وكذا. اللي بيأتي به الان اتباع ابن عبد الوهاب هو الذي نفر منهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال، واما ذكر الاعداء عني اني اكفر بالظن والموالاه او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجه، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال ايضا، واذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. انا لو كفر لاجل ايه؟ الجهل وعدم من، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. واضح الكلام يا اخوان؟ اللي النهارده اللي بيقولوا بيقولوا انت كافر لانك الان تقر الشرك. طب بيقول ايه الكلام ده؟ دي مواضع عديده، دي مواضع عديده. وقال الشيخ عبد اللطيف، من بلغته دعوه الرسول الى توحيد الله وجوب الاسلام له وفقها ان الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالطين وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يوجز من تكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه ووثاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكثر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله تعالى توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتهصر له من ينبهه، إلى غير ذلك من الكلام. بس أنا حبيت إيه يعني أقول لكم، لأن الناس بتفكر إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إيه مكفراتي. نعم يكفر إذا استحق، لا شك، لا شك أنه يكفر إيه إذا استحق. طب ابن باز يقول لك ما بيكفرش، بيكفر بس بيكفر ايه بعد اقامه الحجه برضه، بس يرى ان الحجه هكذا اقيمت او كذا. دي بيناقش فيها رحمه الله تعالى. على كل بسط الكلام في مساله عذر الجاه، هذا ان شاء الله سنجعل له مجلسا ايه خاصا. اسال الله بمنه وكرمه وعظيم فضله ان يتقبل منا منكم صالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان شاء الله. ان شاء الله درس حمول بنعتذر عنه بكره برضه.